الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي آخر حديث من الأحاديث التي ختم بها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحد الزنا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ختم المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في حد الزنا بهذا الحديث، وهذا الحديث وارد في شأن زنا العين، فالعين تزني وزناها النظر كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي آخر الحديث قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأشد الزنا زنا الفرج، والزنا قد يحصل بالنظر. فهذا الحديث فيه بيان لحكم من الأحكام المتعلقة بزنا النظر، وهو أن الشخص إذا اطلع في بيت شخص بغير إذنه كان يطلع عليه من شق في باب أو جدار أو نحو ذلك، فإذا فقأ عينه ليس عليه جناح كما في هذا الحديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاد ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، أي ليس عليك إثم. وإذا ارتفع الإثم، الأصل أنه لا يترتب على ذلك شيء إلا بحجة شرعية. وقد جاء الحديث عند النسائي وعند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص، وإسنادها صحيح. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الجناح، ونفى النبي عليه الصلاة والسلام الدية، ونفى القصاص. وقد خالف هذا الحديث بعض العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة، فأوجب الدية أو أوجب الضمان، أوجب الضمان، فإذا طالب المجني عليه بالقصاص قوصص، وإذا طالب بالدية ألزم بالدية. وأخذ بهذا الحديث من الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، والحديث حجة لمذهب الإمام الشافعي وأحمد. ومن عارض هذا الحديث فإنما عارضه بالرأي، فوجد أن هذه العقوبة شديدة، وأن الشخص إذا دخل بيت شخص وفعل مع أهله كل شيء إلا الجماع فإن عينه لا تفقأ، وإنما يعزر ويؤدب، وإذا فقأ عينه فعليه الضمان. فعارضوا هذا الحديث بمثل هذا الرأي، والصواب أن الرأي لا تعرض به السنة، والواجب هو الأخذ بالسنة. ومن دخل إلى بيت شخص فالداخل يمكن اتقاؤه، وأما النظر من الفتحات الخفية والثقوب الخفية إلى الدار مما يتعسر اتقاؤه، والشيء الذي يتعسر اتقاؤه تأتي العقوبة مغلظة حتى ينزجر الناس عن ذلك. أما كون الشخص يدخل إلى البيت هذا مما يمكن اتقاؤه، إن غلقت الأبواب فلا يمكن للداخل أن يدخل إلى بيت أحد، فهذا مما يمكن اتقاؤه. أما هذه المسألة فاتقاؤها فيها شيء من التعسر، والشيء إذا عظم ضرره وصعب اتقاؤه فإن العقوبة تأتي أشد لردع الناس، وإن كان هناك من الذنوب ما هو أكبر منها، فإن الشريعة جاءت لمصالح الناس ولدفع المفاسد عنهم. ولهذا إذا نظرنا إلى السارق وإلى المنتهب والغاصب وجدنا أن الشريعة علقت الحد على السارق، مع أن السارق متخفي متستر بجريمته، والمنتهب يأخذ المال والناس ينظرون ويفر، والغاصب كذلك يأخذ المال بالقوة والناس ينظرون، ومع هذا لا حد على الغاصب ولا على المنتهب، فإن اتقاء شر هؤلاء أيسر من اتقاء شر السارق، فالسارق يأتي خفية والناس لا يشعرون ويأخذ المال من حرزه خفية، فاتقاؤه متعسر، فإن الشخص غاية ما يمكنه أن يجعل ماله في حرز، فإذا جعل ماله في حرز وتعدى الشخص ذلك المأمن وجاء خفية وأخذ المال من حرزه فإن هذا الأمر فيه ضرر على الناس، ويتعسر على الناس اتقاء مثل هؤلاء غالبا، فجاءت العقوبة الزاجرة، والسارق والسارق تقطع أيديهما، فالسارق تقطع يده، والمنتهب والمختلس والمغتصب لا تقطع يده، مع أن ذنب أولئك ربما يكون أكبر. فالشريعة كما عرفنا جاءت لمصلحة الناس ولرد ودرء المفاسد عنهم. فهكذا في هذه القضية النظر من المواطن الخفية ومن الثقوب التي في البيوت والنوافذ أو الأبواب مما يتعسر اتقاؤه. أما دخول الشخص إلى بيت غيره فهذا مما يمكن اتقاؤه، فجاءت العقوبة في هذه المسألة بفقع العين ولم تأتي في المسألة الأخرى. فلا تعارض السنة بالرأي، وإنما يتهم الإنسان رأيه، فالسنة وحي من الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعلينا أن نتهم آراءنا وأن نتمسك بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحكم للأحكام الصحيحة الموافقة للعقل والنقل. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ، ويدخل في ذلك المرأة، فإن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا ما دل الدليل على أن ذلك من خصائص الرجال، وهنا لا دليل على أن ذلك من خصائص الرجال. فإذا كان النظر من جهة رجل أو امرأة ففقئ تعين الناظر، فلا جناح في ذلك ولا دية ولا قصاص. قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، والمراد أنه اطلع من ثقب من الثقوب في بيت شخص، وليس المراد بذلك من اطلع عليك في أي موضع كان، ليس المراد من اطلع على عورتك أو على عورة محارمك في أي موضع، وإنما المراد بذلك الاطلاع إلى الدور، وهذا الذي عليه عامة العلماء، وهناك من نقل الإجماع. فإذا نظر الشخص إلى عورة غيره في غير هذه القضية التي ذكرناها في غير النظر إلى الدور فليس له أن يفقع عينه. والناس في بيوتهم يتساهلون في ملابسهم وفي تسترهم، أما من كان في غير بيته فإنه يتحرز في ملبسه ويتحرز أو يحرز أهله ومحارمه. فهذا الحديث وارد في مسألة الاطلاع إلى الدور لا مطلقا، فقوله أن المرأة اطلع عليك بغير إذن وقوله بغير إذن يشعر بهذا، أن المراد بذلك النظر إلى الدور وإلى البيوت، هو الاطلاع مطلقا، النظر إلى الدور سواء شاهد عورة أو لم يشاهد. لكن قول له أن المرأة اطلع عليك عند كلامنا على غير الدور، قلنا ذكرنا العورة في قضية غير الدور، فإن من كان في غير داره إذا نظر الإنسان إليه فإن عينه لا تفقع، هذا ما في إشكال، لكن قد يدخل التوهم إلى من نظر إلى عورة غيره في غير الدور هل تفقع عينه أو لا. وقلنا أن عينه لا تفقع، وهناك من نقل في ذلك الإجماع، وإن كان هناك من أهل العلم من استظهر إلحاق هذه المسألة بالناظر إلى الدور بقياس الأولى، كما استظهر ذلك العلامة القرطبي، غير أنه تهيب من الإجماع المنقول في هذه المسألة. والصواب أن تلك المسألة أن هذه المسألة التي ذكرناها لا تقاس على الاطلاع على الدور، فإن من كان في غير بيته فيمكن التحرز عن نظر الناس إلى عورته، أما من كان في بيته فربما يتساهل وهو في مأمن من نظر الناس فيما يظن، فيتساهل في أمره وفي ملبسه. فلهذا كانت هذه المسألة أضر على الناس وهي الاطلاع إلى الدور، فكانت العقوبة أشد. قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، خرج بذلك إذا اطلع بإذن هذا لا إشكال، لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، والمراد بذلك الاطلاع من أماكن خفية، أما الاطلاع من الأماكن الظاهرة فلا تفقع عينه، لأن التفريط حصل من أهل الدار، فلو أنهم تركوا الباب مفتوحا من غير ستر فنظر الشخص إلى الدار فلا تفقع عينه، وإن كان لا يجوز له النظر، وذلك أن التفريط حصل من أهل الدار، فكان يمكنهم أن يغلقوا الباب أو يجعلوا سترا يحجب الناس من الرؤية. فعلى كل إن حصل النظر في هذه القضية فإن العين لا تفقع، وإن كان لا يجوز للشخص أن ينظر إلى عورات المسلمين مطلقا. وهكذا إذا كانت النافذة مفتوحة فنظر منها فإن عينه لا تفقع، وهو عاص بهذا النظر، وقد أمر الله عز وجل بغض الأبصار في شأن الرجال والنساء. قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن، وهذا وارد في من اطلع في غير بيته، أما من اطلع إلى بيته فإن عينه لا تفقع، وإن كان لا ينبغي له في بعض الصور قد يوجد في بيته بل لا يحل له أن ينظر إلى عورته، وهذا الاطلاع قد يؤدي إلى النظر إلى ما لا يجوز. لكن حصل من هذا، إذا حصل هذا الفعل فهي معصية ولا تفقع عينه، لأن الحديث وارد في نظر الغير في بيت الشخص. وهكذا إذا كان في بيت الغير بعض محارمه فنظر إلى داخل البيت وهناك من هو من محارمه وهناك من ليس من محارمه، فتنازع العلماء في ذلك، والأظهر أن عينه تبقى، فإنه نظر في بيت غيره بغير إذن، وإن كان له بعض المحارم في ذلك البيت فليس له في ذلك عذر. لكن إذا لم يوجد في البيت إلا من هو من محارمه والبيت لغيره فنظر، فإن نظر إلى ما يحل إذا كنا مسترات فلا تفقع عينه، وإن كان لا يجوز له هذا الفعل، لا يجوز له هذا الفعل لكن عينه لا تجوز. لكن إن كان في البيت كما عرفنا من ليس من محارمه فإن عينه تفقع دفعا لشر نظره. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقعت عينه، فخذفته بحصات، والخذف أن يضع الإنسان حصاه إما بين السبابتين وإما بين السبابة والإبهام، بين السبابتين الحصاء ثم يخذف، بين السبابتين ويخذف، أو بين السبابة والإبهام ويخذف الحصاة. وهذا الخذف في هذا الموضع مأذون فيه، وفي غير هذا الموضع جاء النهي في حديث عبد الله المغفل في الصحيحين، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكى عدوا وإنما يكسر السن ويبقى العين. فالخذف منهي عنه لما فيه من الضرر، يكسر السن ويبقى العين، ولا يحصل به ولا تحصل به مصلحة شرعية، لا ينكى عدوا ولا يصيد صيدا. أما في هذه الصورة وفي هذه المسألة فقد جاء الإذن. وقد جاء في الصحيحين عن أنس أن رجلا اطلع في حجر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبيده مشقص، فجعل يتتبع الرجل ليطعنه بما في يده، فدل ذلك على مشروعية طعن العين ولو بغير خذف، لا يشترط الخذف بأي شيء. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث سهل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بالرجل، وأخبره الرجل بأنه كان ينظر إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر لطعنتك بها في عينك، وكان في يده مدرا وهي شيء من الحديد شبيه بالمشط، كان يحك رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وظاهر الأدلة أنه يفعل به ذلك ابتداء من غير تدرج، وإن كان هناك من علماء الحنابلة كابن حامد ذهب إلى التدرج وأن العين لا تطعن ابتداء فيهدد قبل الطعن، انصرف وإلا طعنت عينك، فإن لم ينصرف تطعن عينه ولا يبادر ابتداء. وهذا خلاف السنة، فالسنة جاءت بالطعن ابتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الرجل ليطعنه وما حذره، وهكذا قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، والحديث اللي بين أيدينا فقعت عينه ما كان عليك من جناح. فليس في الأحاديث ذكر التدرج في العقوبة، فإن بادر فليس عليه في ذلك حرج، لكن ليس له أن يفعل ذلك إلا في وقت النظر لا في وقت الانصراف. إذا كان ينظر ثم اتجه إليه ليطعنه فبعد بصره فليس له أن يرمي بصره بعد انصرافه، فإن رمى بصره بعد انصرافه وفقع عينه فإنه يضمن ما فعل، لأن الغرض من ذلك أن يدفع الشر في وقته، لا أنه يتبع الرجل بعد انصرافه ويقوم بفقع عينه. وهكذا الأدلة جاءت بالشيء الذي تفقع به العين، فلا يستعمل شيئا كبيرا ولا شيئا شديدا يتعدى الضرر إلى غير العضو الذي حصل منه الدم. فإذا رماه بسهم فإن ذلك لا يجوز، فإن ضرره يتعدى. أو بحديدة كبيرة فإن هذا لا يجوز، لأن الضرر يتعدى العضو الذي حصل منه الدم، وإذا تعدى الضرر فإنه يدخل في ضمان الجاني لأنه تعدى في فعله. وبطريق الأولى لا يستعمل الإنسان الأسلحة الموجودة في هذه الأزمان، وهناك من الناس من فعل هذا في هذه البلاد. جاء شخص ينظر من النافذة وهو رماه بالآلي حتى قتله، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. فالشريعة جاءت بفقع العين، ما جاءت بالقتل. والواجب على الإنسان أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ولا تدعوه الغيرة إلى مثل هذا الفعل المخالف للشريعة. فالله أغير على المحارم، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أغير منا على المحارم، والحكم ما ذكر في هذا الحديث من غير تعد وتجاوز. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، أي ليس عليك ذنب في ذلك. كيف؟ يضمنوك إن فعلت هذا، فالأمر راجع إليك. إن فعلت ليس عليك جناح بينك وبين الله عز وجل، وإن ضمنوك فهم مخطئون في التضمين، أما الشخص ليس عليه جناح فيما صنع. العين التي تنظر، لو نظر بالعين الأولى من ثقب فقأت عينه فأدخل الثانية افقأها، أو نظر من ثقبين، نظر من ثقبين بالعينين اثقب العينين. فالجزاء إنما يكون للعين المتعدية الظالمة الباغية. هذا آخر حديث ختم به المؤلف رحمة الله عليه ما يتعلق بحد الزنا، وإن شاء الله عز وجل نقف إلى هذا الموضع ونؤجل دروس العمدة إلى بعد العيد.